هذا هو الشريط 33 من كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
طيب، إذا قال قائل: ما هو الدليل على جواز التنحنح للحاجة ولو بان حرفان؟ الدليل حديث علي رضي الله عنه أنه كان له مدخلان يدخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له، إشارة إلى أنه مشغول بصلاته. طيب، إذا عطس فبان حرفان تبطل صلاته؟ لماذا؟ لأنه مغلوب عليه، ليس باختياره. وكذلك لو تثاءب فبان حرفان فإنه مغلوب عليه فلا يضره. لكن في التثاؤب بعض الناس تجده ينساب وراء التثاؤب حتى تسمع له صوتا ها ها، فهذا الظاهر أنه غير مغلوب على أمره، بل إن هذا منهي عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من تثاءب أن يكظم ما استطاع. يكظم يعني يمنع ما استطاع، فإن لم يستطع وضع يده على فمه، لأن وضع اليد على الفم يكبت الصوت ويخفضه، ويمنع من ضحك الشيطان على المتثائب أو دخوله في جوفه. طيب، العطاس، بعض الناس يتقصد أن يكون عطاسه شديدا، فلو تقصد هذا وبان حرفان بطل الصلاة على قاعدة المذهب، لأن هذا ليس مغلوبا على أمره. نعم. إيش؟ تشهد عليهم يا آدم. ها. طيب، هو يقول: ما شأن السرعان الذين خرجوا وقالوا قصرت الصلاة؟ هل رجعوا فصلوا أم لم يرجعوا ولم يصلوا، أو نبهوا بعد ذلك وصلوا صلاة جديدة؟ هذه الاحتمالات كلها واردة. يحتمل أنهم رجعوا فأتموا الصلاة، ويحتمل أنهم لم يرجعوا ولم يتموا الصلاة، ويحتمل أنهم لم يرجعوا ولكن بلغهم الخبر فاستأنفوا الصلاة، أو بنوا عليه على ما سبق. وإذا كان كل احتمال واردا لم يمكنك أن تستدل بالحديث على أحد الاحتمالين، ولا يمكن أيضا أن تحمله على كل الاحتمالات إذا كانت لا يمكن الوفاق بينها. انتبهوا للقاعدة هذه: متى ورد النص مترددا بين أشياء بدون ترجيح فإنه لا يمكنك أن تستدل به على أحدها، لأنه لا يتعين في واحد منها. طيب، وهل يمكن أن تجمع؟ ربما يمكن أن تجمع إذا كان لا تتعارض، لكن إذا كانت تتعارض فإنه لا يمكن الجمع، كمسألتنا هذه. مسألتنا ما يمكن أن يقول رجعوا ولم يرجعوا، لابد إما رجعوا وإلا لم يرجعوا، فيبقى الحديث مشكلة. لكن عندنا نصوص محكمة تدل على أنه لا بد من إتمام الصلاة، فنقول: هؤلاء إن كانوا رجعوا فقد أتموا صلاتهم، وإن لم يكونوا رجعوا فلا بد أن يصلوا الصلاة تامة. واضح؟
تعالى: فصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فترك ركعة كاملة، وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع. وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا ننبه على أن يوم الثلاثاء ليس فيه درس في النهار، يوم الثلاثاء والجمعة ما فيها درس في النهار، طيب عشان اللي ما علموا من قبل. أما الدرس اليوم فنتكلم عما سبق في المناقشة، فما تقول يا بندر في رجل سلم من ركعتين في صلاة الظهر يعتقد أنه في جمعة؟ طيب وهل يكمل؟
لا.
لماذا؟
لأنه ناس يظن أنها ظهرا فصلها جمعة،
يريد الظهر فنسي ونوى الجمعة،
فلا يبني بعضها على بعض.
طيب وما تقول في رجل أراد أن يصلي العشاء فصلى ثلاثا ثم سلم على أنها المغرب؟
يريد أن يصلي العشاء،
نعم، فصلى ثلاثا وسلم على أنها المغرب لا على أنها العشاء وأنه صلى أربع، يعني يأتي بركعة ويسجد سجود السهو. أين؟
لا
يكمل. لماذا؟
لأنه اعتقد صلاها على أنها عشاء، على أنها مغرب
ثلاثية، على أنها ثلاثية، فسلم من ثلاث على أنها ثلاثية لا على أنها رباعية. إذن فلا إيش؟ فلا يكمل.
ما قصر العشاء؟
ها؟
وما قصر العشاء؟
قلت لك إنه صلى العشاء ولكن سلم من ثلاث على أنها المغرب. نعم. طيب إذا سلم من ثلاث يا سامي، إذا سلم من ثلاث على أنها العشاء ثم ذكر،
لا يبني،
يعني
لا يأتي بالنقص،
لا يأتي بالباقي،
نعم.
يعني لا يبني،
نعم.
إيه. نعم،
يأتي بالركعة الأخرى ثم يسجد سجد السهو،
بالركعة الباقي ويسجد كذا. المهم يبني على ما سبق، هذان قولان، أيهما أصح يا أحمد؟
صح قول لا أنه يبني
صح. عندك دليل على أن هذا أصح؟
نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ركعتين،
فسلم من ركعتين
لما ذكر
ثم ذكروه فأتم.
نعم.
طيب يا رجل يا رشاد ضحك في صلاته، هل تبطل صلاته أم لا؟
كان عمدا تبطل صلاته، وإن كان
مغلوبا
لا تبطل.
طيب إذا كان عمدا تبطل سواء بين حرفان أم لم يبين؟
أين؟
سواء بين حرفان أم لم يبين؟
نعم،
لأنه
العلة
في أنه استهزئ
من باب
الاستهزاء. نعم. ما تقول يا سامي؟ كلام رشاد صحيح؟
على المذهب نعم صحيح،
على المذهب صحيح،
نعم تبطل بالضحك
والقهقه، وإن لم يبين حرفان،
وإن لم يبين.
طيب
إلا إذا بنا حرفان فنا
تبطل. إيش؟ نعيد الجواب الآن؟ وش نقول؟
إلا إذا بنا منها حرفان بطلت،
يعني إن بنا حرفان بطلت وإن لم يبن
لم تبطل.
في قول ثاني؟
إيه نعم. تفصيل
ما هو؟
أنك إن كان هذا الضحك والقهقه بغير اختياره،
لا انتهينا منها، المغلوب مع الشيء
أنه لا عبرة يعني بالحرفين،
يعني تبطل وإن لم يبن حرفان، لأن هذا ليس كالنحنحة الذي هذا يشبه اللعب في صلاته. طيب هذا هو الصحيح، صحيح أن القهقة إذا كانت عن غير غلبة فإنها تبطل الصلاة مطلقة سواء بين حران أم لم يدن. الأخ إذا انتحب.
نعم.
أي نعم.
إذا إيش؟
انتحب. الانتحاب يعني البكاء بالصوت.
هل تبطل ولا تبطل؟
يعني هل تبطل الصلاة أم لا تبطل؟
لا
مطلقا. على كل حال ما تبطل. نعم زيد.
إيه تفصيل.
ها.
إذا غلبه البكاء.
نعم.
أو يعني شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى أو شدة الشوق إليه فبكي.
أنا. تبطل. طيب.
وأما إذا كان.
وإن كان السبب غير خشية الله.
نعم.
ها. فإنها تبطل. طيب. نعم يحيى.
لا تبطل.
لا تبطل. مطلقا.
لا يعني إن غلبه يعني.
إن غلبه لم تبطل. وإن لم يغلب. مطلقا.
إذا بان منه حرف.
بان حرفان. هذا من قوله. أليان. مطلقا.
أقول مؤلف.
إنه حرق المؤلف. وظافر.
إذا بان
ناظم. ناظم ناظم. طيب.
إذا بان حرفان تطلع على قول المؤلف. ولكن.
مطلقا تبطل. السؤال الآن.
غير مطلقا.
إيش التفصيل؟
إذا غلب على أمره.
انتهينا من الغلبة. الغلبة كل أمر يغلب على الإنسان فهو غير مؤاخذ به.
مطلقا.
نعم.
مكان غير الحاجة.
الانتحاب هل في حاجة؟
إذا قلنا جاهد نفسه.
طيب.
كان من غير خشية الله فهي تبطل.
نعم.
إن كان من خشية الله فإنها فلا تبطل.
فإنها لا تبطل. صحيح. إذن الانتحاب إن كان مغلوبا عليه وكذا كل ما ذكر المؤلف هل نحن ها مثل لو جاء سؤال غصب عليه طلب السؤال في أصوات ما يضر. الانتحاب إذا كان مغلوبا عليه لم تبطل، وإذا كان غير مغلوب عليه يعني بحيث يمكن أن يمنعه فإن كان من خشية الله لم تبطل، وإن كان لغير ذلك مثل أن أخبر بموت ابن الله أو ما أشبه ذلك وبكى فإنها تبطل لأن هذا أمر لا يتعلق بالصلاة. وإذا كان هو الذي يجلبه يتباكى في صلاته فقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إن الصلاة تبطل، وعلى هذا فالذين يتباكون في قيام رمضان على هذا القول صلاتهم باطلة لأنهم هم الذين يستدعون البكاء. والقول الثاني أنه مكروه ولا تبطل به الصلاة، أنه مكروه ولا تبطل به الصلاة. نعم. طيب. رجل تنحنح يا هداية الله. تنحنح.
رجل إذا تنحنح وبنى الحرفان على المذهب بطل الصلاة من غير حاجة.
من غير حاجة. وإذا كان من حاجة.
إذا كان من حاجة ولو بنى الحرفان لا يصح.
أحسنت. تمام. طيب. ثم قال المؤلف فصل، هذا مبتدأ الدرس اليوم، فصل ومن ترك ركنا. الكلام الآن في هذا الفصل على النقص، والكلام السابق في الباب على الزيادة، وقد سبق أن الزيادة زيادة قول وزيادة فعل، وزيادة القول إما أن يكون من جنس الصلاة أو من غير جنسها، وكذلك الفعل. إذا كان زيادة القول من غير جنس الصلاة فهي تبطل الصلاة إن كانت عمدا، وكذلك إن كان سهوا عن المذهب أو جهلا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا أصل فيها شيء من كلام الناس، والصحيح أنها لا تبطل الصلاة إذا كان سهوا أو جهلا. وإن كان من جنس الصلاة القول فإن كان مما يخرج به من الصلاة وهو السلام فإن كان عمدا بطلت، وإن كان سهوا نعم أتمها وسجل السهو بعد السلام. وإن كان مما لا يخرج به من الصلاة كما لو زاد تسبيحا في غير محله أو ما أشبه ذلك فهذا حكمه أنه يشرع له السجود ولا يجب. أما زيادة الأفعال فإن كانت من غير جنس الصلاة فقد ذكرنا أن أقسامها خمسة وهي الحركة في الصلاة، وإن كانت من جنس الصلاة فإن كانت تغير هيئة الصلاة وهي الركوع والسجود والقيام والقعود فإن كان متعمدا بطلت وإلا لم تبطل وسجد للسهو، وإن كان لا يغير هيئة الصلاة كما لو رفع يديه إلى حذو منكبيه في غير موضع الرفع فإن الصلاة لا تبطل به لأن ذلك لا يغير هيئة الصلاة. أما النقص فقال المؤلف ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي ترك منها، أو تركه عندكم تركه منها، عندي ترك تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. طيب إذا ترك ركنا والأركان سبق بيانها فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته سواء تركها عمدا أم سهوا، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. فلو فرض أن شخصا وقف في الصف ثم شرع في الاستفتاح وقرأ الفاتحة واستمر فإننا نقول إن صلاته إيش؟ لم تنعقد أصلا فلا تصح، ولو سلم منها لو صلى كل الركعات فإن صلاته لا تصح لأنها لم تنعقد. وإن كان غير التحريمة فهو الذي ذكر المؤلف قال فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، بطلت يعني لغت، وليس بطلانا وليس البطلان الذي هو ضد الصحة، لأنه لو كان البطلان الذي هو ضد الصحة لوجب أن يخرج من الصلاة، إذا بطلت ركعة بطلت الركعات كلها، ولكن المراد بالبطلان هنا إيش؟ اللغو، فمعنى بطلت يعني لغت وتقوم التي بعدها مقامها. هذا إذا ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. مثال ذلك رجل يصلي فقام في الركعة الأولى بعد أن سجد السجود الأول، قام إلى الركعة الثانية ولما شرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، كم ترك؟ لا، جلوسا وسجدة، يعني ترك ركنين. فنقول له لا ترجع الآن، يحرم عليك أن ترجع، لأنك شرعت في ركن مقصود من الركعة التي تليها فلا يمكن أن تتراجع عنها، استمر وتلغو الركعة السابقة وتكون الركعة الثانية التي تكون الركعة اللي بعدها بدلا عنها. طيب قام إلى الرابعة في الظهر ثم ذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الثالثة بعد أن شرع في القراءة، ماذا نقول؟ ها؟ نقول لغت الثالثة وتكون هذه هي الثالثة، تكون هذه هي الثالثة لأنك شرعت في قراءتها. طيب ولهذا يقول فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. هذا ما ذهب إليه المؤلف. والقول الثاني في المسألة أنها لا تلغو الركعة الثانية، الركعة التي تركه منها، إلا إذا وصل إلى محله في الركعة الثانية. وبناء على ذلك يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية. ففي المثال الذي ذكرنا لما قام إلى الثانية وشرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى، فماذا نقول له على القول هذا؟ نقول ارجع واجلس بين السجدين واسجد ثم كمل. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله، ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله. لماذا يقع في غير محله؟ لاشتراط الترتيب، لاشتراط الترتيب. فكل ركن وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير محله لفوات الترتيب بين الأركان، وإذا كان في غير محله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه، بل يرجع إلى الركن الذي ترك، يرجع إلى الركن الذي ترك. كما لو نسج أن يغسل وجهه في الوضوء ثم لما شرع في مسح رأسه ذكر أنه لم يغسل الوجه، فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه ويغسل اليدين كذلك. طيب، فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية فإنه لا يرجع. لماذا؟ لأن رجوعه ليس له فائدة. إذا رجع فإلى أين يرجع؟ إلى نفس المحل، إلى نفس المحل. فتكون الثانية هي الأولى، ويصح له ركعة ملفقة، ركعة ملفقة من الأولى ومن الثانية. مثاله لما قام من السجدة الثانية، لما قام من السجدة الأولى في الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة، وش نقول له؟ نقول ارجع إلى الركعة الأولى. لو قلنا له ارجع وين بيروح؟ ها؟ مكانه. لو قلنا ارجع إلى الموضع الذي تركته في الركعة الأولى قال أنا الآن راجع، هذا محل الجلوس، فأنا الآن جالس. واضح؟ وهذا القول هو القول الراجح، أنه يجب الرجوع إلى الركن المتروك ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية. فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى، صارت الثانية هي الأولى. هل عرفتم الفرق بين القولين الآن؟ ها؟ طيب، نعيد المثال مرة أخرى. قام مصل من السجود الأول من الركعة الأولى، قام إلى الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد في الأولى إلا مرة واحدة، فماذا يصنع على قول المؤلف؟ نقول يستمر ولا يرجع، وتكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى. طيب، القول الثاني يرجع، يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم للثانية، لأن القول الثاني يقولون إنه يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى محل المتروك، فإذا وصل إلى محل المتروك صارت الثانية هي الأولى. واضح يا جماعة؟ طيب. قال المؤلف: وقبله، يعني إن ذكر الركن المتروك من الركعة قبله، أي قبل السوء في قراءة الأخرى، يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. مثال ذلك: قام إلى الركعة الثانية، رجل يصلي فقام إلى الركعة الثانية، وحين قيامه ذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، لم يركع في الركعة الأولى، إذا ترك من الركعة الأولى وهو الركوع، ماذا يلزمها على كلام المؤلف؟ يلزمه الرجوع، رجع يريد أن يركع الآن فركع، هل يلزمه أن يسجد؟ نعم يلزمه أن يسجد. لماذا؟ يلزمه أن يسجد من أجل الترتيب، لأنه لو ركع ثم قام للثانية بدون السجود صار قيامه للثانية عن ركوع لا عن سجود، وصار السجود في الركعة الأولى في غير محله لأنه صار قبل أن يرك قبل الركوع. إذن فيقول مالك: يأتي به لأنه ترك، وبما بعده لئلا يفوت إيش الترتيب. قال: يأتي به وبما بعده. نعم. قال: وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. إن علم بالركن المتروك بعد أن سلم فكترك ركعة ثانية، يعني فكأنه سلم عن نقص ركعة، فماذا يصنع؟ يأتي بركعة كاملة ثم يتشهد ويستل للسهو ويسلم، إما قبل أو بعد على حسب ما سنذكر إن شاء الله. طيب، مثال ذلك: رجل صلى ولما فرغ من الصلاة ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة، إذن ما الذي فاته؟ سجود وجلوس، سجود وجلوس. نقول: يجب عليه أن يأتي بركعة كاملة. ووجه ذلك أنه لما سلم امتنع بناء الصلاة بعضها على بعض فتلغى الركعة كلها ويأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة، ولأن تسليمه بعد التشهد يشبه ما إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها، وهو إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها وجب عليه إلغاء الركعة الأولى وإتيان بركعة كاملة. طيب، القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة، وإنما يأتي بما ترك وبما بعده، بما ترك وبما بعده. السبب: لأن ما قبل المتروك وقع في محله صحيحا فلا يلزم الإنسان به مرة أخرى، أما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب الإتيان به من أجل الترتيب، وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرنا نقول لهذا الرجل: ارجع واجلس بين السجدتين واسجد الثانية ثم اقرأ التشهد ثم سلم ثم سجد السهو. واضح الفرق بين القولين الآن؟ طيب، كل أخ.
نعم.
أنت إذا علم بالركن المتروك بعد أن سلم، فما الحكم على ما مشى عليه المؤلف؟ أن يأتي بركة كاملة. طيب أصبر، يأتي بركة كاملة ويسلم ويسجد السهو بعد السلام. طيب
على القول الآخر يكفيه أن يجلس
أن يأتي بالمتروك وبما وبما بالمتروك وبما وبما بعده. نعم تمام. طيب المثال عبد الرحمن إبراهيم، مثال
سلم من ذكر أنه ترك السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، فعلى قول المؤلف على قول المؤلف يأتي بركعة كاملة.
نعم.
وعلى القول الآخر أنه يعود ويجلس ثم يسجد ثم يجلس التشهد الأخير.
طيب
ويسلم ويأتي بالسهو.
تمام. وهذا القول هو الصحيح. وجه صحته أن ما قبل المتروك وقع مجزئا في محله فلا وجه لبطلانه، وأما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب إعادته من أجل مراعاة الترتيب. طيب فهمنا الآن ترك الركن، أن ترك الركن لا يمكن أن يغتفر فيسقط الركن، لكن على كلام المؤلف إن شرع في قراءة الركعة التي بعدها قامت مقامها وألغيت الركعة التي ترك منها الركن، وإذا علم قبل أن يشرع في قراءة الركعة الأخرى وجب عليه الرجوع فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، فصار ترك الركن له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها، ففي هذا الحال يجب عليه الرجوع فيأتي به وبما بعده ويستمر في صلاته. الحالة الثانية أن لا يعلم به إلا بعد السلام، فيكون كترك ركعة كاملة. الحالة الثالثة أن يعلم به بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها، فتلغى الركعة التي ترك منها وتقوم الثانية مقامها. هذا كلام المؤلف. أما القول الراجح فإنه إذا ترك ركنا فلا يحرم، إما أن يذكره قبل أن يصل إلى محله أو بعد أن وصل إلى محله أو بعد السلام. إن ذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع، وإن ذكره بعد أن وصل إلى محله فإنه لا يرجع، لأنه لو رجع لم يستفد شيئا. وإن ذكره بعد السلام أتى به وبما بعده فقط، ولازمه أن يأتي بركات كاملة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. نعم. هذا نسيان الركن. ثم قال: وإن نسي التشهد الأول، وهذا نسيان الواجب. إذا نسي التشهد الأول يعني خصف المؤلف التشهد الأول على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، بل نقول إذا نقص واجبا فما الحكم؟ هذا التشهد الأول من الواجبات ولا لا؟
وليس من الأركان. والدليل على أنه ليس من الأركان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سهوا لم يعد إليه. طيب، فالتشهد الأول من الواجبات وليس من الأركان. إذا نسيه ونهض فلا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يذكر قبل أن ينهض، يعني قبل أن ينهض فخذيه عن ساقيه، يعني لما تهيأ ليقوم ذكر أن هذا محل تشهد أول، ففي هذه الحال يلزم الاستقرار في الجلوس والتشهد وليس عليه شيء، لأنه لم يزد شيئا في صلاته. غاية ما هو ذلك أنه نوى أن يقوم ثم ذكر فجلس، فالصلاة لم يؤثر فيها شيء، لم يؤثر فيها شيء. طيب، الحالة الثانية أن يذكر بعد الوصول إلى الركن الذي يليه، بعد الوصول إلى الركن الذي يليه، مثل أن يذكر بعد أن يستتم قائما لكن قبل أن يشرع في القراءة، فهنا لا يرجع، لا يرجع، لأنه فصل عن التشهد تماما حيث وصل إلى الركن الذي يليه. الحالة الثالثة أن يذكر التشهد أنه نسي التشهد الأول بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى، بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى، فيحرم الرجوع، الرجوع يكون حراما. وقد بين المؤلف هذا التفصيل في قوله وإن نسي التشهد الأول، وإن نسي التشهد الأول لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. كيف؟ نعم، وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره الرجوع، وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. ثلاث حالات. قال إذا نهض ولكنه لم يستتم قائما فإنه يلزمه الرجوع، هذه حال. إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة كره الرجوع، ولو رجع لم تبطل صلاته لأنه لم يفعل حراما، ولو شرع في القراءة حرم الرجوع، فلو رجع عالما بطل الصلاة لأنه تعمد المفسد للصلاة فتفسد. فهذه ثلاثة أقسام. قال المؤلف وعليه السجود في الكل، كذا عندكم؟ وعليه السجود للكل، عليه السجود للكل يعني كل الحال الأحوال الثلاثة، كل الأحوال الثلاثة، إذا نهض ولم يستتم قائما، إذا استتم قائما ولم يقرأ، إذا شرع في القراءة، عليه السجود. كم حالة هذه؟ ثلاث حالات. في حالة الرابعة ما ذكرها المؤلف لأنها لا توجب سجود السهو، إذا ذكر قبل أن ينهض، يعني تأهب للقيام ولكن قبل أن ينهض، وتفارق فخذاه ساقيه، فإنه يستقر ولا يجب عليه السجود في هذه الحال. لماذا؟ لعدم الزيادة وعدم النقص. أما عدم النقص فلأن الرجل تشهد، وأما عدم الزيادة فلأنه لم يأتي بفعل زائد، ما نهض.
وعلى هذا فتكون الأحوال أربعا. الحالة الأولى، نعم، أن يذكرها قبل أن ينتصب قائما وبعد أن ينهض. نعم، هم الواجب أن يرجع ويسجد للسهو. على كلام المؤلف يسجد للسهو لأنه نهض، نهض ولم يستتم. طيب، الحالة الثانية أحمد، نعم، وعليه سجود السهم. خالد، أن يذكر قبل أن ينهض، يعني بعد أن تأهب للقيام ذكر، عليه السجود. لا، حن على قول المؤلف، المؤلف يقول ونهض، المؤلف سكت عن هذا لكن ليس عليه السجود لأنه ما زاد شيئا ولا نقص. بقي الحالة الرابعة، ما ذكرنا هذه؟ ها؟ طيب، أن يذكر بعد أن يستتم قائما قبل أن يشرع في القراءة، فعلى كان المؤلف يكره الرجوع فصار وعلي السجود، فصار الرجوع محرما ومكروها وواجبا كذا ومسكوتا عنها. على كلام المؤلف، المحرم إذا شرع في القراءة، المكروه إذا استتم قائما ولم يشرع، الواجب إذا لم يستتم قائما ونهض لكن في أثناء النهوض ذكر ثم رجع. في هذه الأحوال الثلاث يجب عليه سجود السهو. الحالة الرابعة، أن يذكر قبل أن ينهض، قال العلماء أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، والمعنى متقارب، لأنه إذا فارقت ركبتاه الأرض فقد نهض، وإذا فارقت اليتاه ساقيه فقد نهض أيضا، فالمسألة متقاربة. لكن إذا ذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر وليس عليه سجود سهو. نعم، هذا حكم المسألة على كلام المؤلف. طيب، الواجب غير التشهد حكمه حكم التشهد، فلو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولما أراد أن يتحرك ذكر، ماذا نقول؟ لا شيء عليه، لأنه لم يزد ولم ينقص، نهض لكن لم يستتم قائما، يجب الرجوع وعليه سجود السهو. نهض ولم يشرع في القراءة يكره الرجوع وعليه السجود، نهض وشرع في القراءة يحرم الرجوع وعليه السجود. نعم، نعم،
ولما استتم سبح له بعض ما يريد ثم رجع، هل يلزم المأموم الرجوع او يفارق الامام؟
هل ايش؟
يعني يلزم المأموم الرجوع معه بعد ان استتم؟
اي،
هل يفارقه؟
لا، في هذا الحال اذا رجع سبحوا به ليقوم، فان اصر فارقوه، ان اصر فارقوه. نعم،
ومن
ترك ركن ذكره بعد اسبوعين لقراءه ركعه اخرى
اللي
بعدها، يعني لو كانت الاولى تركها وذكر الثانيه، اي هذه مثلا ما ذكر المؤلف، يعني لو ذكر وهو في الركعه الثالثه انه ترك سجودا في الركعه الاولى كما الحكم؟ نقول في هذا الحال صارت الركعة الثانية
الأولى،
وصارت الثالثة
الثانية.
نعم هنا هو لا ما يرجع لأنه وصل إلى محل في الركعة الثانية.
لا لو قبل ما في القول الثاني بيرجع إلى.
نعم لكن إذا صار في الركعة الأولى والآن هو في الثالثة فقد وصل إلى محل.
يعني الثانية تصير.
أي نعم صار الثاني الأولى والثالثة الثانية. نعم.
الثلاثة اللي ذكرناها
سبب
السجود قبل التسليم
ولا؟ نعم. السجود قبل التسليم سيأتينا إن شاء الله هذا. خالد.
أحيانا يقوم الإنسان شهوة ويذكر قبل أن يبدأ القراءة. الناس يعني يأكلون.
إذا أكلوه فليأكلهم ولا يرجو. جاهل جاهل إنما هو لا يرجع. أقول غلط هذا لا يرجع إذا استتم قائما لا يرجع. نعم لو رجع متعمدا بطل الصلاة إلا أن يكون جاهلا. كيف لا هو إذا رجع في حال لا يلزمه البقرة فالصلاة ما تبطل لكن إذا كان يلزمه مثل لو شرع في القراءة لا إذا لم يشرع فهو مكروه فقط لو رجع ما بطلت الصلاة.
المؤلف قال لو ذكر أنه نسى ركنا بعد الصلاة فقد ترك ركعة.
نعم
والمثال اللي ذكرنا
نعم.
أنه ركن في ركعة الأخيرة
إيه
نعم. فيأتي بما به وما بعد فقط.
لا لكن المؤلف ولو كان في الركعة الأخيرة.
لا اللي ذكرنا نحن على الصحيح.
نعم.
أنه يأتي بالمنسي فقط وما بعد.
نعم صحيح.
بس هذا المثال اللي ذكرنا في الركعة الأخيرة.
إيه نعم.
في ركعة متقدمة.
طيب هذا اللي سأله الأخ عبد الرحمن. إذا كان في الركعة الأولى مثلا صارت الثانية بدلة.
يعني يأتي بركعة.
يأتي بركعة.
كما قال المؤلف.
إيه نعم نعم. يأتي بركعة والسبب إنه لما إنه وصل إلى محل من الركعة الثانية. صارت الثانية هي الأولى. هنا.
شيخ حسن الله إليك أقول دليل التقسيم هذا الكراهة والتحريم والوجوب. قل دليله يعني.
في دليل نعم في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من ركعتين ولم يجلس فإن استتم قائما فلا يرجع وإن لم يستتم قائما فليرجع ولا يستسلمتين. هنا. نعم. والله في النفس منها شيء لأن الواقع أن النحنحة لا تسمى كلام لا تسمى كلام والدليل على هذا أنها لو كانت كلاما وتكلم الإنسان وتنحنح الإنسان ولو لحاجة.
شيخ حسن الله إليك قل دليل التقسيم هذا الكراهة والتحريم والوجوب. قل دليله يعني.
في دليل نعم في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من ركعتين ولم يجلس فإن استتم قائما فلا يرجع وإن لم يستتم قائما فليرجع ولا يستسلمتين. هنا نعم. والله في النفس منها شيء لأن الواقع أن النحنحة لا تسمى كلام لا تسمى كلام والدليل على هذا أنها لو كانت كلاما وتكلم الإنسان وتنحنح الإنسان ولو لحاجة لوجب أن تبطل لأن الكلام وإن كان لحاجة إذا تعمد الإنسان بطل الصلاة. النحنحة اللي يظهر لأنها لا تبطل مطلقة لحاجة ولا غير حاجة. آدم
مثلا امرأة إذا يكون عندها ولد بكت ولدا فهل ترضع وهي في الصلاة؟
كيف
تكون ترضع ولدها وهي في الصلاة؟ لا بكت.
خلي الجواب عنها بعد الأذان.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو
لما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا فيما سبق على الكلام على النقص، فإذا نقص ركنا فماذا يصنع؟ كيف؟ إن ترك ركنا عمدا. طيب،
ها. وإن كان سهوا.
نعم.
وذكره
لا، في التفصيل قبل وذكره. نعم.
كبيرة الإحرام.
نعم.
لأن الصلاة لا تنعقد.
تمام.
كان عمدا
أو سهوا. طيب. وإن كان غيرها بندر.
نعم. نقول في تفصيل.
طيب.
ذكره بعد أيام
وقبل الشروط القراءة. نعم.
فإنه عن
ذكره بعد
أنس كما قال قبل الشروط القراءة.
نعم. طيب.
وعلى القول الثاني
عطل المذهب.
نعم. الله لا يرجع.
إذا كان بعد الشروط القراءة فلا يرجع. يستمر. وماذا يصنع؟ يعتد بالركعة التي ترك منها الركن ولا أو لا يعتد بها؟
تعتبر الركعة الأولى التي نقص منها الركن لاغية، تقوم الثانية مقامة.
تمام. طيب. نعم يا زهير. وإذا ذكر بعد السلام.
وإذا ذكر بعد السلام على كلام المؤلف أنه
كثر ركعة كاملة. كثر ركعة كاملة. إلا استثنى من هذا. لا، انتهينا من تكبيرة الإحرام.
قول راجح
يا لا، القول غير راجح. من يعرف؟
إذا قال قال الحصر.
لا.
إذا تعلم من
لا.
إلا يترك السلام أو التشهد الأخير.
نعم.
فإنه يأتي به ولا يأتي بركعة.
تمام. ما لم يكن متروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به. ولا يأتي بركة كاملة. طيب، هذا المذهب. القول الثاني حجاج. فيما ترك ركنا من ركعة ساهيا.
ركنا من ركعة ساهيا. إن سلم قبل سلم قبل يعني
لا لا ما في سلم
ذكره يعني
يا شيخ. نعم.
في تفصيل كذلك، فإن ذكر إن ترك الركن وذكره قبل أن يصل إليه إلى مكان الركعة الثانية عاد إليه وجوبا، وإن ذكره بعد وصوله إلى مكانه من الركعة الثانية كانت هذه هي الأولى ولغت
قامت الركعة الثانية مقام التي قبلها. سمعنا الأولى ولا الثانية أو الثالثة كذا؟ سمعتم يا جماعة؟ القول الثاني أنه إن ذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه الرجوع، وإن ذكره بعد وصوله إلى موضعه قامت الثانية مقام الأولى. طيب، وإذا نعم يا ناظم، إذا تركه في من آخر ركعة، ذكره من آخر ركعة وسلم، ثم ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية.
إذا ذكر في آخر ركعة.
في آخر ركعة.
بعد تسليم لم يسجد السجدة الثانية.
الثانية من آخر ركعة.
نعم.
ماذا يصنع؟
على القول الراجح أنه يجلس
الجلوس بين السجدتين.
نعم.
ثم يسجد الثانية.
نعم.
ثم يتشهد. ثم يسلم.
السلام.
قبل السلام ولا بعد؟
قبل.
ما هو زال في الصلاة؟ إيه لكن هو زال في الصلاة سلم قبل أن يتم. يسجد بعد السلام. يسلم ثم يسجد بعد السلام. طيب. هذا القول هو الراجح. وما هو وجه رجحانه يا خالد؟ هنا ما وجه رجحان هذا القول؟ أنه يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية.
نعم، لأن ما وقع بعد المتروك وقع في غير محله.
نعم،
فوجب عليه.
ما وقع بعد المتروك فهو في غير محله فيكون لاغيا، وحينئذ يجب أن يرجع إلى الركن الذي ترك. طيب، ما تقول في رجل قام إلى الركعة الثالثة إلى الركعة الثانية فلما قام ذكر أنه لم يسجد إلا السجدة الأولى؟ الأخ
المذهب
نعم بطرت بطرت الصلاة. ها؟ السؤال، رجل لما قام إلى الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد إلا مرة واحدة، كيف يعني؟ أنت قلت على المذهب ثم ها؟ إيش؟ يلزمه الرجوع. نعم، لكن كيف يرجع؟ يرجع يعني بمعنى يسجد ولا وش وش ولا وش وش اسمه؟
السجدة ولا الذي نقصه؟
ها؟
السجدة والجلوس بين السجدتين.
يسجد الثاني يعني ينزل من القيام إلى السجود.
لا يرجع الركعة الذي نسيت
ركعة. هنا الآن شوف المثال. قام إلى الركعة الثانية وذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة.
قبل
يشرح
القراءة يرجع.
نريد على المذهب قبل أن يشرح القراءة رجع. طيب ماذا يصنع؟ يرجع للسجود يعني يسجد؟
لا، يأتي بالسجدة ثم يأتي بالجلوس.
يأتي بالسجدة ثم يقوم كذا. طيب
لا يكمل على الترتيب.
إيش يكمل؟
يأتي بالسجدة ثم يجلس بالسجدة ثم يأتي بالسجدة الأخيرة ثم
يبقى الركعة الثانية. يعني يسجد أولا ثم يجلس ثم يسجد ثانيا. أما فهمت السؤال؟ قام من السجود إلى الركعة الثانية، فهمنا السؤال؟ قام من السجود إلى الركعة الثانية فلما قام ذكر أنه ما سجد إلا مرة واحدة، فماذا يصنع؟
قلنا يلزم الرجوع
إلى
ما يحل النقص.
وش يسجد؟ يعني معناه انه ينحط من القيام الى السجود. وش يسجد يعني يسجد السجد الثاني اللي ترك؟ ما تصورتها؟ لا تهولنك ايديهم التي كالسهام.
يلزم
الرجوع. طيب الآن رجع وش يسوي؟ يسجد
يأتي للسجدة ثم يكمل على الترتيب.
وش
يقع السجدة الثانية ثم يجلس بين السجدتين ثم يرفع
ما سجد ثلاث مرات الآن. ما في مهم محل بحث. ها،
أولا يأتي بالسجدة السجدة التي وقعت عليه السجدة الواحدة
كم سجد الآن؟
سجدتين
والأولى
سقطت لأنه على الترتيب.
وش تقول أنت؟
أنا أقول أن يعود الجلوس في حالة تبرنا أن الجلوس الذي بين السجدتين ركنا ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم.
ما تقول بالجواب؟ يقول يجلس الجلوس بين السجدتين لأنه ركن ثم يسجد الثانية ثم يقوم. صحيح هذا؟ هذا هو الصحيح، ما في إشكال. طيب ما تقول يا عليان في رجل قام إلى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها، لما أراد أن يركع ذكر أنه لم يسجد السجدة الأولى في الركعة الأولى إلا مرة واحدة، فماذا يصنع؟
ذكر المؤلف أنه لا يرجع وتبطل الأولى،
لكن المؤلف تكون الثانية هي الأولى. طيب، وقول الثاني؟
قول الثاني أنه يرجع
ويجلس
يجلس ثم يسجد ثم يقول،
يجلس الجلسة بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم. صح الجواب؟ طيب صحيح. رحمك الله. انتهى الكلام على الأركان، فهمناها إن شاء الله جيد. طيب، النقص الواجبات. قال المؤلف: وإن نسي التشهد الأول ونهض أي ميخال لازمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كلها رجوع، وإن شرح في القراءة حرم الرجوع. نعم، وإن لم ينتصب قائما لازمه الرجوع. ذكرنا أن القائم عن التشهد الأول له أربع حالات يبينها هداية الله.
إذا وجب على الرجوع، يعني ما
أن يذكر قبل
يعني ما ينهض
يعني تأهب ولم ينهض. طيب،
وجب الرجوع،
يرجع وعليه السجود السهو ولا لا؟
لا
ليس عليه السجود السهو. لماذا؟
لأنه كما ترك الشيء
ولا زاد شيء، ما ترك شيئا ولا زاد شيئا. طيب، إذا ذكر بعد أن نهض ولم يستتم،
يرجع عليه السجود.
طيب، ليش عليه السجود؟ لأنه زاد هذا النهوض. طيب، إذا استتم يا خالد، إذا استتم قائما ولم يشرح في القراءة يكره الرجوع، وإن رجع لم تبطل صلاته كذا، لكن يقال انه فعل مكروها. الاخ اذا شرع في القراءة، نعم، نصر، يحرم الرجوع، حرم عليه الرجوع. طيب، عرفت هذه أربع حالات لمن تركت الشهود الأول. طيب، قول يا أخ، رجل قام إلى خامسة وذكر قبل أن يشرع في القراءة، ما تقول؟
قام إلى خامسة،
نعم،
ذكر قبل أن يشرع في القراءة،
نعم،
يجب عليه الرجوع إلى الشهود الأخير.
طيب، شرع في القراءة،
ما يشرع زائدة.
ما نقول هي كالتشهد الأول؟
التشهد الأول واجب،
وأيضا التشهد نقص، أما هذا فهو زيادة. وقد جهل بعض الأئمة فظنوا أن الإنسان إذا قام إلى زائدة وشرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع، وهذا خطأ، إنما هذا في من قام عن التشهد الأول. طيب، الدليل على هذا في التشهد الأول حديث المغيرة بن شعبة وهو في السنن، لكنه قد ضعفه بعض العلماء، وعلى تقدير ضعفه لا يكون فيه حجة، لكن الحجة في القاعدة الشرعية. نقول إذا لم يستتم قائما لازمه الرجوع، لأنه لم يصل إلى الركن المقصود وهو القيام، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا استتم قائما حرم عليه الرجوع، وهو أيضا ما يدل عليه حديث المغيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن استتم قائما فلا يرجع، فإن استتم قائما فلا يرجع. فالصحيح في من قام عن التشهد الأول أنه إما أن يصل إلى القيام ويستتم فلا يرجع ويجب عليه السجود، وإما أن لا يستتم فيرجع فيرجع وعليه السجود للزيادة إن كان قد نهض، فإن لم ينهض ولكن تأهب للقيام فليس عليه سجود. نعم. طيب وش بقي علينا من أسباب السجود؟ السهو، الشك. ولكن يجب أن نعلم أن ما ذكرناه، نبدأ الدرس الجديد الآن، يجب أن نعلم أن ما ذكرناه في التشهد الأول يجري على من ترك واجبا آخر مثل التسبيح في الركوع. لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع حتى قام ونهض من الركوع فإنه إيش؟ لا يرجع، يحرم عليه الرجوع وعليه السجود، عليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجبا قبل السلام أو بعده؟ قبل السلام، لأن هذا نقص. ولو ترك قول سبحان ربي الأعلى حتى جلس أو حتى قام فإنه لا يرجع وعليه أن يسجد. ولو ترك رب اغفر لي حتى سجد فإنه لا يرجع وعليه السجود. وعلى هذا فقس، كل من ترك واجبا حتى فارق محله إلى الركن الذي يليه فإنه لا يرجع ولكن عليه السجود لهذا النقص، ويكون السجود قبل السلام. طيب فإن نسي سبحان ربي الأعلى ولكن لما نهض قبل أن يجلس ذكر، ماذا يعمل؟ يرجع، يرجع لأنه لم يفارق، لم يصل إلى الركن الذي يليه، لأنه لم يصل إلى الركن الذي يليه، وعليه أن يسجد لأجل زيادة النهوض. طيب بقينا بالشك، وما أدراك ما الشك؟ الشك لا بد من معرفة ثلاث قواعد فيه. القاعدة الأولى، إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به، إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به إلا أن يتيقن النقص أو الزيادة. عرفتم؟ أجيبوا. مثال ذلك، بعد أن سلم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ نقول لا تتف لهذا الشك، لا تسجد للسهو ولا ترجع لصلاتك ولا شيء أبدا، لأن الصلاة تمت على وجه شرعي ولم يوجد ما ينقض هذا الوجه الشرعي، ولا لا؟ الرجل لما سلم ما عنده إشكال أن الصلاة تامة، تمت الصلاة الآن وبرئت بها الذمة وانتهت، فوقع الشك أو فورد الشك بعد أن برئت إيش؟ الذمة، ولهذا لم يكن فيه عبرة، ما نعتبره إطلاقا. ومثل ذلك لو شك في عدد الطواف، عدد أشواط الطواف، بعد أن فرغ من الطواف شك هل طاف سبعا أم ستا، ماذا يصنع؟ لا عبرة به، لا يلتفت إليه، لأنه فرغ من الطواف على وجه شرعي فبرئت به الذمة، فورد الشك إيش بعد؟ ها؟ بعد براءة الذمة، فلم يلتفت إليه. ومثله لو شك في حصى الجمار، لو شك في حصى الجمار بعد أن فرغ وانصرف، ماذا يقول؟ ماذا نقول له؟ لا تثبت له، لأنك بفراقك من العبادة برئت ذمتك، فورد الشك وذمتك قد برئت. هذه قاعدة. القاعدة الثانية، إذا كان الشك وهما، وهما يعني طرأ على ذهني طروا لكنه ما استقر، مجرد وهم، كما يوجد هذا في الموسوسين، فلا عبرة به أيضا، لا عبرة به، لأنه وهم فلا يلتفت إليه. والإنسان لو طاوع التوهم لتعب، تعب تعبا عظيما، فلا يلتفت لهذا. الثالث، إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فعلا إلا شك فيه، إن توضأ شك، وإن صلى شك، وإن صام شك، كل شيء يشك فيه، فهذا أيضا لا عبرة به، لأن هذا مرض وعلة. والكلام مع الإنسان الصحيح السليم من المرض، والإنسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر، فلا عبرة به. فهذه ثلاث قواعد اعرفها في باب الشك. الأولى، بخاري مهطة، عطنا قاعدة الأولى، ترى إذا ما عرفت ما يكون لك محل في الصف الأول، يعني حين ما نريد يأخذ الصف الأول إن الإنسان حريص. قول أخ،
إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به.
تمام، إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به. نعم، علل.
إذا كان مثلا صلى،
علل، مو مثل، علل ليش ما في عبرة؟
لأنه انتهى من العبادة،
انتهى من العبادة، فلما انتهى منها برئت ذمته، فورد الشك بعد أن برئت ذمته من العبادة، انتهت، رفعت. طيب،
إذا كان الشك وهم
ولم يستقر، فهذا لا عبرة به. طيب، ثالث، أنا ما أدري والله، أنا أشرت لواحد وثلاثة كلهم رفعوا، اللي يكلم الآن يرفع يده. أي لا، أنا أريد الثاني. أي،
إذا كثرت الشكوك فلا عبرة به.
نعم، فلا عبرة به، لأن هذا يعتبر مرض طارئ على فكر الإنسان، فلا يعتبر الإنسان هذا غير سليم إذا كان كثير الشكوك. طيب، بقينا عادل، أنا الشك إذا كان شكا خاليا من هذه الأمور الثلاثة فما الحكم؟ بيّن المؤلف فيه. قال المؤلف رحمه الله: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. هذه قاعدة، من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. شك هل صلى ثلاثا أم أربعا يجعلها، هل صلى ثلاثا أم اثنتين أو واحدة، واحدة. إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. طيب، الدليل والتعليل. الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فمثلا إذا شككت هل ثلاثة أو أربع، فعندي شيء متيقن وشيء مشكوك فيه. ما هو المشكوك فيه؟ الرابعة، اطرحها. والمتيقن الثلاث، إذن اجعلها ثلاثا، اجعلها ثلاثا. هذا دليل. التعليل، لأن الناقص هو المتيقن والزائد مشكوك فيه والأصل عدمه، لأن القاعدة أن ما شك في وجوده أو عدمه فالأصل عدمه. فنقول الآن عندنا ثلاثة وأربعة، الثلاث متيقنة والرابعة مشكوك فيها، هل هي وجدت أو ما وجدت، والأصل الأصل عدم الوجود. احذف الرابعة، جلها ثلاثة، ثلاثة وثنتين نقول الثنتان متيقنات أو متيقنتان، والثالثة مشكوك فيها والأصل العدم فتلغى، تلغى. إذن القاعدة إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، هذا كلام المؤلف. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون لديه ترجيح أو لا، أنه لا فرق بين أن يكون لديه ترجيح أو لا. فإذا شك هل هي ثلاثة وأربع ورجح الأربع يأخذ إيش على كلام المؤلف بالثلاث، ثلاثة وأربع ورجح الثلاث يأخذ بالثلاث، واضح. ثلاثة وأربع ولم ترجح عنده شيء يأخذ بالثلاث. يعني في الصور الثلاث سواء ترجح الناقص أو الزائد أو توساوى الأمران على كلام المؤلف يأخذ بالأقل، هذا كلام المؤلف. القول الثاني في المسألة أنه إذا شك وترجح عنده أحد الأمرين أخذ بالمترجح سواء كان هو الزائد أم الناقص، يأخذ بالمترجح. ودليل هذا القول حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من شك فتردد هل صلى ثلاثة أم أربعة، قال فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، يبني على التحري ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. فقال فليتحرى الصواب، وهذا يدل مع الحديث الأول على أن الشاك له حالان، حال يمكن فيها التحري وهي التي يغلب فيها الظن بأحد الأمرين، وحال أخرى لا يمكن فيها التحري وهي التي يكون الشك بدون ترجيح. وبناء على ذلك نقول إذا شك في عدد الركعات فإن غلب على ظنه أحد الاحتمالين إيش عمل به وبنى عليه وسجد سجدتين بعد السلام، وإن لم يترجح عنده أحد الاحتمالين أخذ بإيش بالأقل وبنى عليه وسجد قبل السلام. طيب مثال ذلك، رجل صلى وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، ولكن ترجح عنده أنها أربع، نقول ها اجعلها إيش أربع لأنه ترجح عندك، ثم سلم ثم اسجد سجدتين بعد السلام. ترجح عنده أنها ثلاث يجعلها ثلاثا ويأتي بالباقي ويسجد سجدتين بعد السلام، بعد السلام. طيب شك ولم يترجح عنده شيء يأخذ بالأقل ويسجد سجدتين قبل السلام، هذا القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة. فعلى هذا القول نقول إذا شك في العدد وترجح عنده أحد الأمرين أخذ بالراجح سواء كان الأقل أم الأكثر وسجد بعد السلام، وإن لم يترجح أخذ بالأقل وسجد قبل السلام، وسجد قبل السلام إذا لم يترجح عنده شيء فالسجود قبل السلام. أما على رأي المؤلف فيأخذ بالأقل بكل حال ويسجد قبل السلام، على رأي المؤلف ما احتاج إلى تفصيل، خذ بالأقل بكل حال واسجد قبل السلام. واضح الآن؟ طيب بقي عندنا مسألة، هل يفرق بين الإمام والمنفرد والمأموم أو هم على حد سواء؟ فرق بعض العلماء بين الإمام وغيره وقال الإمام يأخذ بغالب ظنه لأنه لو أخطأ لكان عنده من ينبهه، بخلاف المأموم والمنفرد. وأما المأموم والمنفرد فيبني على اليقين وهو الأقل. عرفتم الآن؟ هذا قول يفرق بين الإمام وغيره، يقول الإمام يبني إيش؟ على غالب ظنه، وغير الإمام يبني على الأقل، يبني على الأقل لأنه اليقين. وجه الفرق على رأي هؤلاء العلماء، ما وجه الفرق؟ أن الإمام عنده من ينبهه ولو أخطأ بخلاف غيره. ولكن حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود الذي أشرت إليه أو هو يدل على أنه يبني على غالب ظنه سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا. طيب ما تقولون في رجل جاء والإمام راكع فكبر للإحرام ثم ركع ثم أشكل عليه، هل أدرك الإمام في الركوع أو رفع الإمام قبل أن يدركه؟ ماذا يصنع؟ يبنى على القاعدة، يبنى على القاعدة، على رأي المؤلف لا يعتد بها، يلغيها، لأنه شك هل أدركها أم لا، فيبني على اليقين أنه لم يدركها فيلغي هذه الركعة. وعلى القول الثاني نقول هل يغلب على ظنك أنك أدركت الإمام في الركوع أم لا؟ إن قال نعم يغلب على ظني أني أدركته في الركوع، نقول الركعة محسوبة لك، محسوبة لك. طيب وهل يسجد أو لا يسجد؟ سيأتينا إن شاء الله أن المأموم لا يجب عليه السجود إذا كان لم يفته شيء من الصلاة، وإن فاته شيء من الصلاة وجب عليه أن يسجد، وجب عليه أن يسجد. طيب المسألة الثانية، لو بنى على اليقين أو على غالب ظنه ثم تبين أنه مصيب فيما فعل، فهل يلزمه السجود أو لا يلزمه؟ انتبهوا يا جماعة، رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعا بدون ترجيح، وش جعلها؟ ثلاثا. طيب جعلها ثلاثا وأتى بركعة رابعة، لكنه في أثناء هذه الركعة تيقن أنها الرابعة وأنه ليس فيه زيادة، فهل يلزمه أن يسجد أو لا يلزمه؟ للعلماء في هذا قولان، القول الأول أنه لا يلزمه أن يسجد لأنه تبين أنه ليس عنده زيادة ولا نقص، والسجود إنما يجب جبرا لما نقص، وهنا لم ينقص شيء ولم يزد شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا وهذا الرجل يدري الآن كم صلى، كم صلى؟ صلى أربعة. الآن في الركعة الرابعة، هو درى الآن أن هذه الرابعة فلا سجود عليه. وقال بعض أهل العلم بل عليه السجود، عليه السجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلم يدري كم صلى، هذا لأجل أن يبني على ما عنده. وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد، لقوله فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى إتماما كانت ترغيما للشيطان. ولأنه أدى هذه الركعة وهو شاك هل هي زائدة أو غير زائدة، فيكون أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، فلزمه السجود. وهذا القول دليله وتعليله قوي، وفيه أيضا ترجيح من وجه ثالث وهو الاحتياط، أن فيه احتياطا. طيب، نعم، حسب الحال. أما على المذهب على كلام المؤلف هو قبل السلام، لأنه ما فيه السجود بعد السلام على كلام المؤلف إلا فيما إذا سلم عن نقص بس. وأما الزيادة والشك والنقص فكلها عنده قبل السلام. نعم. قال وإن شك في ترك ركن فكتركه. شك في ترك ركن، كيف شك في ترك ركن؟ لما قام إلى الركعة الثانية شك هل سجد مرتين أو مرة واحدة. ماذا يقول المؤلف؟ إن الشك في ترك الركن كترك الركن، وإذا كان الشك في تركه كتركه، ماذا يصنع هذا الرجل الذي قام إلى الركعة الثانية وشك هل سجد سجدتين في الركعة الأولى أو سجدة واحدة؟ على كلام المؤلف. أي نعم، على كلام المؤلف نقول إن شرعت في القراءة فلا ترجع، وقبل الشروع ارجع. وعلى قول الراجح يرجع مطلقا، يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم، لأن الشك في ترك الركن كالترك. انتبه يا جماعة. طيب، لماذا كان الشك في ترك الركن كالترك؟ لأن الأصل عدم فعله، عدم فعله، فإذا شك هل فعل أم لا فالأصل عدم الفعل. وهذه المسألة فرع عما سبق، فإذا غلب على ظنه أنه فاعله على القول الراجح فإنه يكون فاعلا له ولا يرجع، لأن ذكرنا أنه إذا شك في عدد ركعات يبنى على غلب ظنه. إذا شك في الركن هل ترك أم لا لكن يغلب على ظنه أنه فعله فإنه لا يرجع، ولكن عليه سجود السهو بعد السلام. أظن واضح يا جماعة. طيب، المؤلف يقول إن شك في ترك الركن كتركه، لأنه رحمه الله يرى أنه في باب الشك يبنى على اليقين، على اليقين، وهو الأقل إن شك في العدد، والعدم إن شك في الفعل. طيب، لو شك في ترك واجب، شك في ترك واجب مو ترك ركن، نعم، مثل قام إلى الثالثة وشك هل جلس للتشهد الأول وتشهد أم لا، فماذا يصنع؟ نعم، لا يعني سواء شك شكا ما في ترجيح، خلنا نمشي على صورة يتفق فيها القولان. شك شكا لم يترجح فيه شيء، نعم. فقال بعض العلماء عليه سجود السهو، لأن الأصل عدم فعله، الأصل عدم فعله. فهذا الرجل لما قابل الثالثة قال والله الظاهر ما جلس الشهد الأول، نقول عليك أن تسجد. لماذا؟ لأن الأصل أنك لم تجلس ولا عندك يقين. وقال بعض العلماء لا سجود عليه، ليش لا سجود عليه؟ قال نعم، لأنه شك في سبب وجوب سجود السهو. ما سبب وجوب سجود السهو؟ سبب وجوب سجود السهو هو ترك التشهد، هذا ترك التشهد. والآن شك هل ترك التشهد أم لا، إذن فهو شاك في السبب، والأصل عدم وجود السبب المقتضي للسجود. وعلى هذا فلا سجود عليه. شوف كيف ما أخذ العلماء رحمه الله. عندنا إذن قولان: لو شك في ترك الواجب فهل هو كالركن؟ نقول هو كتركه فعليك سجود السهو، أو نقول هو كفعله فلا سجود عليك. نقول في المسألة قولان: القول الأول إذا شك في ترك الواجب فكتركه فعليه سجود السهو. التعليل: لأنه شك في فعله وعدمه، والأصل عدم الفعل. وإذا كان الأصل عدم الفعل فنقول إن هذا الرجل لم يتشهد التشهد الأول فيجب عليه سجود السهو. والقول الثاني لا سجود عليه ولا يجب. نعم لا سجود عليه. لماذا؟ قالوا لأنه شك في سبب وجوب السجود وهو ترك التشهد، فهو الآن شك هل ترك فيجب السجود أو لم يترك فلا سجود عليه. إذن هو شاك في سبب وجوب السجود، والأصل عدم وجود السبب، فينتفي عن وجوب السجود. ولكن التعليل الأول أو أصح، التعليل الأول أصح، وهو أن الأصل عدم إيش؟ عدم الفعل. وهذا الأصل سابق على وجوب سجود السهو فأخذ به. فإذا شك هل تشهد التشهد الأول أم لا فالصحيح إيش؟ أنه يجب عليه سجود السهو، لأن الأصل عدم الفعل. طيب إذن عرفنا الشك في ترك الواجب في ترك الركن، ما حكمه؟ كترك. والشك في ترك الواجب فيه قولان، والصحيح أنه كتركه، والقول الثاني أنه كفعله، يعني أنه يكون يعتبر فاعل له. ولاحظوا أيضا أننا في هذا المقام إذا أخذنا بالقول الراجح وهو اتباع الظن، غلبة الظن، نقول إذا غلب على ظنك أنك تشهدت إيش؟ فلا سجود عليك، وإن غلب أنك لم تشهد فعليك السجود، عليك السجود. طيب السجود هنا يكون قبل السلام أو بعده؟ يكون قبل السلام، لأنه عن نقص، وكل سجود عن نقص فإنه يكون قبل السلام.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبقنا ونحن نتكلم عن الكلام في الشك في عدد الركعات. ذكرنا أن المشهور من المذهب هو البناء على الأقل سواء كان عنده ترجيح أم لم يكن، وأنه يسجد قبل السلام. وذكرنا أن الصحيح في هذه المسألة التي دلت عليه السنة أنه إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين ويسجد قبل السلام، وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجح عنده من زيادة أو نقص ويسجد بعد السلام. هذا هو الذي دلت عليه السنة. طيب، إذا شك في ترك الركن فالأصل عدم فعله، ولهذا نقول إذا شك في ترك ركن فهو كتركه. فإذا شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة فهي سجدة واحدة. لكن هذا أيضا ينبني على ما سبق.
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة.